الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعطيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن، وججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وتظاهر الزمان وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى هي خير الزاد. اتقوا الله فإن التقوى هي خير الزاد، ولا يتزود بها إلا أولي الألباب. أصحاب العقول هم الذين يعرفون زاد التقوى فيتزودون منه. فاتقوا الله وتزودوا بالتقوى، فإن لباس التقوى خير، وهي خير الزاد، هي زادكم للآخرة، وهي مكتبكم ليوم لا أمن إلا لمن جاء بقلب مليء بالتقوى، بقلب سليم بالتقوى. يسلم القلب ويصحو من أمراض الدرن والنفاق وما شابه. فتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. إن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات من أجل إبلاغ هذا الإنسان درجة التقوى. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا هذه العبادات؟ الصلاة والصيام والحج وبقية العبادات أجمع، كلها تهدف إلى بلوغ الإنسان درجة التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى جن شرع الصلاة لكي يبلغ يتمكن الإنسان من بلوغ التقوى، وشرع الصيام كذلك، وشرع الحج كذلك. وللحج ميزات تجمع بين العبادات في عباديتها وفي ماليتها وفي جهدها. يعني هناك عبادات تختص بالجسد كالصوم من أجل تربية الروح من خلال الجسد، من خلال التجويع، من خلال عدم الاستجابة لشهوة البطن والفرج تتربى الروح من خلال الجسد. وهناك عبادات من خلال الفكر، من خلال التفكير كالصلاة. وهناك عبادات من خلال العطاء المالي كالزكاة والخمس. وهكذا هناك عبادات من خلال الجهاد، من خلال النزول إلى ساحة المعركة، من خلال الانتقال من مكان إلى مكان. الحج في جوهره يجمع تلك العبادات أجمع، فهو بذل للمال، لأن الذاهب إلى الحج لا بد أن يبذل مالا، ولا بد أن يضحي، ولا بد أن يهدي، يقدم الهدي كما يقدم المال. وهو عبارة عن سفر من منطقة إلى منطقة، وهذا هو الجهاد. وهو عبارة عن تفكير في كل موقف يقف فيه، ماذا تعني هذه المواقف بالنسبة إلى هذا الإنسان؟ وهي فيها الصلاة كما فيها الأذكار وفيها الدعاء وما شابه. فالحج شرعه الله سبحانه وتعالى من أجل التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فعليكم بالحج من أجل ترسيخ قيمة وشجرة التقوى. ومن لا يتمكن من الذهاب إلى الحج بسبب ظرف أو طارئ أو قصور مال أو قصور جسد أو ما شابه، لابد أن يتعرف على أهداف الحج لكي يحققها ولو لم يتمكن. من يتمكن فعليه بالذهاب، من يستطيع، من يملك الاستطاعة يبادر إلى الحج دائما وأبدا، ومن يفقد الاستطاعة لابد أن يتطلع إلى أهداف الحج الرئيسية من أجل تحقيقها. قبل أن أبين أهداف الحج أو بعض الأهداف الرئيسية من خلال الآيات، أريد أن أبين فلسفة مهمة لجميع العبادات لابد أن نستحضرها دائما وأبدا. العبادات لها أحكام ولها أهداف. كثير من الناس، بل أغلب الناس الذين يتوجهون لأداء العبادات يولون أهمية كثيرة للأحكام ويغفلون الأهداف. والأحكام ما هي إلا وسيلة لذاك الهدف، قيمتها الحقيقية في بلوغها الهدف. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جيد ومهم أن يعرف الإنسان أحكام الصلاة والأهداف يكتمل تحقيقها من خلال معرفة الأحكام. أيضا من يجهل الأحكام يضيع الأهداف، ولكن الأحكام ما هي إلا وسيلة للأهداف. الصوم أحكام له، هناك هدف من هذا الصوم، بناء الإرادة، إحساس الناس، إحساس الإنسان الغني بالفقير، إحساسه بجوع يوم القيامة، بعطش القيامة، بلوغ التقوى. الصلاة لها أهداف لها أحكام، الحج كذلك له أحكام وتفصيلات في الأحكام، لكن له أهداف. الهدف الأعلى له والجميع عبادات التقوى، لكن هناك أهداف خاصة يراد أن تتحقق من خلال ذلك الحج. تتلخص هذه الأهداف في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم، سواء كانت محرمة من قبل أو حرمت بسبب الإحرام. يلخصها القرآن في 4 أهداف، وبالتالي هي تشمل الباقي. الصيد الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى، وبدي فلسفته ويبين الله سبحانه وتعالى شلون يبين من هذا. الرفث، الفسوق، الجدال. لا رفث ولا فسوق ولا جدال. من خلال آية نبحر في آيات، بعض آيات الحج، لكي نستحضر فلسفة أو بعض أهداف الحج من خلال تلك الآيات. وهناك آيات أخرى إن شاء الله في خطاب آخر نتحدث عنها بمشيئة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نقطة مركزية للحج ولغير الحج، بس هنا للحج. أكو هناك العمل لله، يعني النية الخالصة. أنا الآن هنا ألقي كلاما، أخطب خطبة، هذه الخطبة ما هو هدفها؟ هل هو هدفها الشهرة والسمعة وما شابه، أو هدفها التقرب إلى الله، قيمتها في القربة إلى الله؟ يعني ممكن واحد يروح الحج حتى يسموه حاج، حتى يحصل له شهرة، حتى يحصل له متعة، سفرة وسياحة وما شابه، لكن تارة لله. الجانب الآخر الإتمام، فلم يعمل عمل يسعى لإتمام العمل، لأن الإنسان حينما يبدأ عمل ولا يكمله ولا يتمه لا يحقق أهدافه. ولذلك وأتم الحج والعمرة لله. أولا الإتمام، علم، هذه حياتنا في كل أمور، حتى لما يذهب الحج يتعلم من فلسفة الحج، من أحكام الحج، كيف يبني حياته، كيف يتعاطى مع الحياة. يتعلم دائما وأبدا أن يؤدي العمل على أحسن وجه، على الإتمام والإكمال.
وكل عمل يمارسه الإنسان يجعل أن العمل لله خالصا لا لشيء آخر. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. صار عن المنع، المنع بسبب عدو أو بسبب المرض، كان محاصر يعني ما استطاع أن يذهب بسبب عدو يمنعه أو بسبب مرض يمنعه، فما استيسر من الهيب. بدل إنسان أحرم ما قدر، يقول حكمه أنه يذبح ويحل من إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لأن من محرمات الإحرام هو عدم قطع الشعر، ما يحلق، ما يقص شعره، ما ينسف شعره وما شابه. لكن أكو إنسان مريض زين أو عنده أذى دي مثلا قمل أو ما شابه، يحتاج يحلق رأسه بسبب حاجة، هذا من المحرمات على المحرم. يعني يقول إذا هذا نعطيه مجال ما دام في مبرد بشار يدفع بدل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يطعم 6 مساكين أو 10 على قول، أو نسك يذبح زين، هذا في بدل. يقدر يقص شعره، يحلق بالموس أو ما شابه، لكن يدفع بدل كفارة. فإذا أمنتم، لا الآن مو حاصر، استطاع أن يواصل، فإن احفرتم فإن أمنتم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هنا أقول عمرة التمتع، حج التمتع، لما فيها من متعة، متعة مادية ومتعة معنوية. متعة معنوية هي الإنسان يتمتع بأداء الأعمال للإيمان حلاوة. هذه الحلاوة من يتذوقها؟ يتذوقها المؤمنون الصادقون. هذا الأعمال حينما الإنسان يؤدي هذه الأعمال يحس بمتعة داخلية وحلاوة، ومتعة مادية. الإنسان الحج التمتع بعد أن ينهي العمرة يحل من إحرامه، فتحل له المحرمات التي ارتبطت بالإحرام ليس بالحرم زين، فيتمتع بما شابه، لهذا متعة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، لازم من ضمن أعمال الحج زين هو الهادي. هذا في يوم العاشر من ذي الحجة بعد أن يرمي جمرة العقبة يذبح ثم يحلق رأسه. فمن لم يجد، ما عنده إمكانية مالية يذبح، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام يصومها في الحج، 7، 8، 9 هذه يصومها هناك في الحج، و7 إذا رجعتم بعد ما يرجع إلى بلده يصوم 7 أيام، 3 أيام ذيك صوم في السفر يجوز، هذه من استثناءات، سفر ما يجوز الصيام فيه إلا ما استثني، هذه من الاستثناءات. بالنسبة لما يقدر يقدم هذه ما عنده فلوس يصوم 7، 8، 9 وإن كان في سفر، لكن بعد ما يرجع يصوم 7 أيام في بلده. تلك 10 كاملة. يريد يبين هنا يقول 3 و7 لا تخاف ما ينقص. واحد يقول إذا ما أقدر أذبح راح علي الثواب، الله يقول ما راح عليك الثواب. العشرة كاملة، كاملتين تكون بدلا عن الهدي. ومن النقاط الارتكازية في الحج هو الذبح، لذلك كفارة كثير من الكفارات يقول يذبح حدو، يذبح حدو شاة، بقرة، بدنة أو ما شابه، نجي نبينه في ضمن فلسفة الحج. فبالتالي هذا اللي ما أقدر يذبح قد يصير في نفسه شيء يقول ما أقدر، يقول لها لا كاملة تؤدي، تؤدي هذا العمل بدلا عن ذاك يؤديه كاملا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اللي يبعد عن مكة المكرمة 48 ميل، يعني أهل مكة وما حواليها إلى 48 ميل، هؤلاء حجهم حج إفراد، أما ما بعد هذه المسافة حج تمتع مثلنا ومثل أغلب العالم. واتقوا الله، شوفوني بعد ما بيّن أكو فلسفة للحج عامة وهي التقوى. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهنا أيضا يبين نقطة مهمة، لا تستخف أو تستسهل في الأحكام، تتساهل في الأحكام، يلا مشي حالك، لا، هذه أحكام يحتاج واحد يأخذها بقوة، يأخذها بجدية، أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الصوم، ما يرتبط بالشريعة سواء أحكام في مفرداتها الصغيرة أو سنن، هذه الأمور ما لازم نتساهل فيها، وإنما لابد أن نأخذها بقوة، وإلا فإن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، شوال ذي القعدة وذي الحجة معروفة معلومة، هاي ثلاثة أشهر الحج فقط. فمن فرض فيهن الحج أوجب على نفسه الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هاي ثلاثة أمور من الأهداف الرئيسية. زي انجي نبدأ، لا رفث هو تعبير عن ضبط النفس من شهوة الباطن، شهوة الجنس. فلا رفث ولا فسوق، هذا اللسان، الكذب، النفاق، وبالتالي جميع المعاصي التي تخرج الإنسان عن طاعة الله. ولا جدال، هذه الحالة الاستكبار الداخل، الإنسان يريد يجادل وما يتنازل عن أفكار باطلة مسبقة أو ما شابه. هاي ثلاثة أهداف رئيسية شوية نتحدث فيها قدر ما يسع من الوقت، بس هذه أهداف رئيسية. شوفوا من وهذه نقطة ضعف الإنسان، إذا عولجت بنيت أمة مقتدرة. الإنسان قد يكون عبدا لشهوة بطنه وفرجه، لذلك نجي معالجة هذه الشهوة والتشيع والعبادة هي في حفظ الإنسان لفرجه وبطنه. إنما العبادة حفظ الفرج والبطن، إنما التشيع حفظ الفرج والبطن، إنما شيعة علي من يحفظ فرجه ويحفظ بطنه، وهكذا روايات كثيرة. ولذلك الصوم أيضا من أجل حفظ البطن والفرج. هنا فلا رفث ضبط شهوة الفرج، الإنسان يغرى، شباب وشبائب يغرون بالجن. انتوا اذا تلاحظوا اليوم الناس، العالم الاسلامي، المجتمع الاسلامي مجتمع يوحد الله، لكن عنده خلل في السلوك. ما هو الخلل؟ خلل في هذه الشهوة الجنسية. ولذلك يغرى كثير من شبابنا، كثير من شبائبنا، كثير من اولادنا، كثير من بناتنا، ما اقول الاكثر اقول كثير، يسقطون في شباك شهوة الفرج. لذلك هنا الحج يجي يريد يعطي ضابط يقوي الإنسان ما يكون عبدا لفرجه، وإنما هو سيد على ذلك الفرج. حتى ولو كان متزوج ومعه زوجته وبالحلال، يقول إيه ما يمتنع بإرادته عن تلك الممارسة بجميع أشكالها، يعني جميع التمتع، جميع المتع التي ترتبط بالفرج، بالجن، بالباه، يمتنع عنها وتحرم عليه. بل وأشد عقوبة في الحج هي التي يتجاوز فيها الإنسان هذا المحرم، أشد عقوبة. يعني الإنسان ممكن يرتكب محرم من المحرمات، يقول اذبح شاة، يقول له افعل كذا مثلا، مدمن الطعام. أما هنا في بعض المواقف، في بعض الموارد، لاحظوا شلون يقول ادفع بدنه ويفرق بينه وبين زوجته، ويجب عليه أن يكمل الحج، والسنة القادمة أيضا يجي الحج، وفي الموقع الذي طارب زوجته يفصل عن زوجته في هذا المكان. وما تشديد أشد كفارة ترتبط بهذا، يراد أن يكون الإنسان سيد فرجه، ما يكون عبد الفرج. لذلك لابد أن نربي أولادنا، نربي بناتنا، كما نربي أنفسنا على السيطرة على هذه الشهوة. فالحج من أهدافه هو شنو؟ ضبط وضع الفرج. إلا ما يقدر يروح الحج أيضا، لازم يتعلم كيف يضبط فرجه، كيف نتعلم الأمور. لا نروح وراء المغريات، مشاهد مغرية، صور مغرية، أفلام مغرية، أطعمة مغرية، يعني كل ما يثير الشهوات الجنسية لابد أن نحط لها ضوابط، يعني مجلة فيها فسوق، فيها فجور، يعني بالتالي أطعمة تثير شهوة الجن وما شابه، لابد أن نضبط. هناك ما ناكل وندرش أسر هذا الأكل، وبالتالي ما نشوف إلا أولادنا وبناتنا ضاعوا، أو نفتح فضائيات على مصاريعها، أو النت مفتوح من دون رقيب ولا حسيب، بالتالي نغمض ونفتح، كنا مغمضين نفتح إلا نشوف البيت انهدم، انهار المجتمع، انهار. سبب كنا مغمضين، كنا نانين، كنا في صباح، ما عندنا ضوابط، ما ضبطنا شهوة الفرج. لذلك الحج من ضمن أهدافه الرئيسية هي السيطرة على شهوة الفرج، وهذه من أهم الأمور. ودور العلماء كما هو دور الآباء، دور العلماء هم الذين يحفظون الفروج، وخطير عالم من العلماء يتجاوز هذه الحدود بأي اسم كان، باسم مباح أو باسم غير مباح، لأن العلماء هم يكونوا قدوات للناس. فإذا العالم راح ورا شهوة فرجه والله زوج ثانية وثالثة ورابعة ومتعة واحدة ثانية وثالثة ورابعة وكل يوم متعة وما شابه وين الدمار يعني هذا اللي يكون صمام أمان يتحول للعكس وهذه قصص موجودة على كف زين أكو عمائم تستغل موقعها زين يطلب منهم حاجة يقول لي تعال اتمتع فيش أو مسيار أو ما شاف المذاهب الأخرى من القبيل هذا العالم إلا ما يقدر يضبط فرجه أي مجتمع هذا أي مجتمع اللي يبنيه ما يصير إنه مجتمع ذل وخفة وما شابه لذلك مسألة ضبط الفرج مسألة ضرورية في حياة المجتمعات الحج شرع من أجل أن يضبط الإنسان فرجه وهذا دور العلماء ودور المؤمنين أن يضبطوا أنفسهم أولا ثم يضبطون المسار الخارجي فلا رفث ولا فسوق فسوق يعني الكذب يعني النفاق يعني السباب يعني التفاخر والحط من الآخرين وما شابه الفسوق يعني الخروج عن طاعة الله إني أنا أريد أتكلم عن اللسان إحنا اللسان غيبة نميمة فتن وما شابه خلينا أدخل في مجال آخر تربية البيت أنا أريد أتكلم عن هذا اللسان في مجال تربية البيت شلون الحاج هذا له دور كبير حينما الإنسان يضبط لسانه ما يخلي هذا اللسان منطلق وينزلق في عصيان الله وإنما ضابط لهذا اللسان الأب والأم كل كلمة ثانية سبوا الولد سبوا البنت شتموها شتموه وما شاء بكلمات بذيئة نابية ومن القبيل وكذلك بين الأصدقاء هذا مو تربية ما تربي أولادنا ما تربي بناتنا لذلك على أباء يضبطوا لسانهم ما يتكلم أي كلمة أي كلمة لابنه لابنته الابن حقه البنت لابد أن يخاطبها يخاطبه بما يليق بمكانته كإنسان واحترامه كإنسان كلمات نابية كلمات تكينة كلمات الصغرة لازم نتجاوز عنها هذا معناه لو لا فسوق راح نتعلم في الحج وإلا ما يقدر يذهب الحج أيضا هنا يضبط لسانه يتعلم مع أصدقائه مع أخوانه مع أخواته وهي البنت أيضا مع أخوتها مع أخواتها مع أبنائها مع أمها وما شابه هذا اللسان فبالتالي احنا بحاجة إلى ضبط هذا اللسان مو أي كلمة خلي لسانه وراء قلبنه مو القلب أما والقلب وراء اللسان الإنسان المرء بأصغره قلبه ولسانه وهل يكب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم لذلك اللسان ضبط نتعلم مو أي كلمة مو كذب مو نفاق مو دجال مو أي كلمة تكلم هذا أمر ولا جدال الإنسان قد يجهل الحقيقة لكنه بعد بحث أو بعد نقاش يجدها ولكنه يجادل لذلك هذه الحالة لازم نقتنعها احنا لا نجادل من أجل الغلبة إنما نبحث عن الحقيقة حينما نحاور حينما نجادل من أجل بلوغ الحقيقة لكن مشكلة الإنسان يجد الحقيقة ولكنه يتكبر لذلك الجدال حتى يقول الإنسان تواضع للحق لا تجادل تتعلم على الجدل وكل ولهذا احنا نلاحظ مجتمعات مختلفة بالخصوص طبقة التي تسمى بالمثقفين شغلتهم إن قلتم قلنا قال كذا وقال كذا وأخذ رد وكلها الجدل ويعرف ان على باطل خر عرفت الحقيقة لهذا الحج يجي ربينا يقول لا تجادل من متى ما عرفت الحقيقة سلم بها بل عندنا في الروايات من تعلم العلم يجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار حتى السفهاء لا تجادلهم ولذلك عبر عنه ايضا بالممارة ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار اذا بقى فراغي احنا مو فراغيين كمتدينين هذا فراغي حق نقاش وجدل ومماراة ما يريد بحث عن الحقيقة لا نحن فراغين له انما نحن نجادل من اجل بلوغ الحقيقة فمتى ما وجدناها امنا بها وسلمنا لهذا الجدال يقول لك لا تجادل علم هالاستكبار الداخلي ضعفه عن هذا علم اذا هذا الحج ما اقدر اروح الحج ما وفق هنا في البلد نتعلم ان لا نجادل من اجل الغلبة او ما شابه ولذلك لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه اهداف تربي الانسان تتطور مجتمع متى ما عرف الحقيقة قبلها. مجتمع طاهر اللسان يحترم بعضه بعضا في ألفاظه وما شابه. مجتمع سيد على شهواته. مجتمع مقتدر. بعد نقطة رابعة تحدث فيها عموم الآيات وآيات حج أخرى وآيات الصيد هي شنو؟ هي قضية البطن، شهوة البطن بتعبير هنا أبلغ في القرآن، يعبر عن العطاء، شح النفس أو اللهث وراء البطن. هنا يعبر لما يدفع هدو، لما يدفع مال، هذا يتعلم عن العطاء، هذا يتعالى على بطنه، وإن كان مستحب للحاج أن يوسع عليه في الطعام وما شابه. الحج مستحب، في السفر بصورة عامة وفي الحج بصورة خاصة يستحب للإنسان أن يوسع على نفسه في الطعام حتى يتقوى على العبادة. فبالتالي هذا الهدف الرابع زين، ضبط شهوة البطن، وبالتالي اقتلاع شح النفس ليصير الإنسان بخيل، وإنما يتعود على العطاء، وبالتالي يتعلم على التضحية وما شابه. هذه أربعة أمور رئيسية من أهداف الحج. من لا يتمكن من الذهاب فليحققها في مكانه في بيته في مجتمعه، يسعى لكي يكون في هذه الأجواء وفي هذه البيئة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. خير حج خير، تقوى خير، الله يعلم. تعظيم الحرمات خير زين، ذلك هو من عظم حرمات الله فهو خير له. تعظيم كل مواقف الحج، كل أعمال الحج دون استثناء، لا تستصغر شيء أو شعيرة أو موقف أو عمل في الحج، كل ما يرتبط بالحج هو عظيم. هذا اللي يفعل الإنسان خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يذهب للحج هذا خير الزاد. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا دنيا يا دنيا إليك عني أبي تشوقتي، أم لي تعرفت لا حان حينك، لا حان حينك إليك هيهات غري، غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد. لو تزودوا فإن خير الزاد التقوى، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. السفر طويل ترى حق يوم القيامة، مسافة طويلة تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى وقود، حتى لا توقف في وسط الطريق. ما هو الوقود الذي لا ينضب الذي لا ينتهي؟ إنه زاد التقوى. كباس التقوى خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا نتزود من خلال السيطرة على شهوة الفرج، هذا زاد التقوى. السيطرة على شهوة الباطل، هذا زاد التقوى. السيطرة على هذا اللسان، هذا زاد التقوى. السيطرة على الاستكبار الداخلي، بالتالي انعكس جدلا على السيطرة على هذا الذهن، هذا زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أصحاب العقول، الله يأكد، نتقي الله ما نتقي الناس، نتقي النار ما نتقي الواقع الخارجي. التقوى حقيقتها باتقاء عذاب الله وناره. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. احنا بعدين يجي فصل يقول ما عليك، مو جرم أن تستفيد من الحج، مجالات اقتصادية مسألة عبادية، بس استفيد ببناء وضعك الاقتصادي. انت هدفك لله، لكن رح او تروح هناك الهدف الرئيسي هو الله، لكن لا يتنافى ان الانسان يبني وضعه الاقتصادي، ان يتاجر، ان يبيع، ان يشتري. يعني واحد يروح الحج يقول انا اريد الحج، لكن في روحتي خلينا اخذ جاي اغراض ابيعها مثل مناطق اخرى مثلا من اسيا يبيعون اغراض زين، ما في اشكال ما دام النية هي الحج لله وبناء وضعه الاقتصادي. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. في الفضل زين جانب اقتصادي، بقية المجال علاقات اجتماعية اخرى. فاذا فضتم من عرفات، اندفعتم من اربع عرفات، تذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا يقول بعد ما فضتم من عرفات في المشعر، مو تفاخر، كانوا جلسوا للتفاخر، قبيلة وقبيلة الفلانية وما ادري شنو، يقول بابا هذا اذكروا الله، خلوا عنكم الوطن والاقليم والطائفية وما شاء من هذه الامور، حزبية وقلنا وما يقول هنا الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هدانا لهذا الحج لهذا الدين لهذا الطريق. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أكو جماعة سابقا إليهم سوء تميز يفيضوا لهم، يقول مو مثل الناس يتقدموا على الناس مثل ما نشوف الآن أيضا. لذلك يقول لك أنت في الحج الناس سواسية، لا ملك لا حاكم لا رئيس لا وزير لا عالم لا مرجع لا أحد، كلهم سواسية. يقول فيهم مثل ما أفاض الناس، أما هل جماعة لهم خصوصية؟ خلوا العبور أول سولهم طريق. يقول لا، كل الناس لازم يكونوا سواسية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول شلون تتفاخر بأبوتكم؟ يقول اذكروا الله مثل ما تذكروا الناس أو أشد، مو تدعو إلى آباء أبوي وجدي وعمي وقبيلتي الغيرة وحزبي وجماعتي. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أكو جماعة تعلقين بالدنيا، يريد قصر يريد سمعة في الدنيا ما يفكر في الآخرة. يقول شوف العقلية هذه المتخلفة الجاهلة الضالة، العقلية اللي ما تفكر تبني آخرة تفكر في الدنيا مستنقع الدنيا، هذه في الآخرة ما لها نصيب. فمن الناس من يقول رب، هذا مو لازم باللسان واقعد احنا نشوف نحن نلحظ اكو ناس ما لهم وجود في العمل الديني في البناء الديني في الالتزام الديني في المساجد في احياء ذكرى اهل البيت وما شابه مجالس البيت، ما لهم شغلته من عمل ويفكر يوسع تجارته ويوسع فلوسه ويكدس الدرهم على الدرهم او ما شابه. يقول هذا بالتالي وين عن الاخر؟ راح. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا اريد الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يريد من حياته في الدنيا لكن وفي الآخرة حسنة لكن الآخرة مو غافل عنها، وقنا عذاب النار أيضا ما يريد ينزله مو جنة، كل إن شاء الله يروح الجنة من أتباع أهل البيت من كل واحد يدخل الجنة، لكن نريد الجنة من دون أن نمر عبر النار، ما نريد نار ونقعد في الجنة سنة 100 سنة 1000 سنة كلكم تروحون الجنة إن شاء الله. لكن بعد وش؟ بعد واحد يقعد في النار؟ إن من شيعتنا من يبقى في النار 300,000 عام لا يدرى هي 200 الدنيا 200 الآخر. فبالتالي واحد مو بس يقول الجنة، لا لا تعمل عمل يلقي بك في النار، ولذلك وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا بالعمل وبالأماني، التقوى كسب التقوى بهذا بالحج لا رفث لا فسوق لا جدال. والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة في منى 11 الثاني عشر، فمن تعجل في يومين الثاني عشر نفر فلا إثم عليه عادي حقه يطلع، ومن تأخر فلا إثم عليه يبعد إلى يوم 13 ما عليه إثم. لمن اتقى، اللي يتقي النساء يقدر يتأخر أو يقدر يتأخر أو يتقدم، أما اللي ما يتقي النساء يجب عليه أن يبقى إلى 13. واتقوا الله تقوى كل معيار التقوى، واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه بعض فلسفة الحج وبعض أحكام الحج، سأل الله أن يوفقنا لأن نعكسها على واقعنا وعلى سلوكياتنا. نسأل الله أن يوفقنا لعبادته حق العبادة التي تؤهلنا لدرجة التقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الحمد لله الذي لا يفتح حجاب ولا يغلق بابه ولا يرد سائله لا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق يرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع أهل بيت النبوة ومن سار على نهجهم لا يوم الدين. اتقوا الله فإن التقوى هي الميزان وهي المقياس الذي توزن به الأعمال وتقاس به الأقوال وتحدد به مواقع البشر. فاتقوا الله فإن البناء الذي يبنى على أساس التقوى هو البناء الدائم الذي لا ينهار لا يهوى. اتقوا الله وكونوا مع محمد وأهل بيته، اتقوا الله وكونوا مع القرآن ومع أهل بيت النبوة كما يقول الرسول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تولوا بعدي. القرآن هو حبل الله وأهل البيت هم حبل الله، وهما معا سفينة النجاة وشجرة التقوى. بهما ينجو الإنسان. وبتعبير آخر، إذا أراد العالم الإسلامي أن يخرج من مستنقع الضلال والخلاف وما شابه، فعليه بالتمسك بالكتاب والعترة. فليكن مذهبنا مذهب الكتاب والعترة، كما يقول الرسول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الكتاب والعترة، وليس الكتاب والصحابة، الكتاب والعترة، وليس واحد دون الآخر. التمسك بالكتاب وحده أو التمسك بالعترة وحدها لا يتحقق أصلا، لأن الكتاب يدعو إلى العترة والعترة تدعو إلى الكتاب. كاذب من يدعي التمسك بالكتاب وهو لا يوالي عترة النبي، وكاذب من يدعي موالاة أهل بيت النبوة وهو لا يتمسك بالكتاب. فاتقوا الله وكونوا مع الكتاب وأهل بيت النبوة، تمسكوا بهما. يا رب، لو أردنا أن نقرأ الأحداث في العالم وما يحاك، نجد أن الحل في التمسك بالكتاب والعترة. العالم الغربي وعلى رأسها أمريكا في هذه الأيام يسعون لغرس الفتنة في العالم الإسلامي بأشكال متعددة بأسماء متعددة، من أجل خلق الشقاق والنزاع بين المسلمين وما شابه، كل ذلك من أجل إضعاف قوتهم التي هي ضعيفة مع الأسف، ولكن إضعاف ذلك الضعف أيضا. نقرأ الساحة في لبنان، في فلسطين، في السودان، في أي مكان من أماكن العالم الإسلامي، نقرأ التصريحات وما شابه، سنجد هذه الروح المقيتة التي يغرسها الغرب من أجل شق الأمة. نحن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله. الوحدة مو على حساب القيم، ما في الوحدة بين سنة وشيعة على حساب القيم، ما أساسا هذا الادعاء هو أساس أحد أسباب الفتن والخلافات والنزاعات وديمومتها. وديمومتها هو عدم التمسك بالكتاب والعترة، عدم الحوار والنقاش وإبراز العقائد بكل شجاعة وجرأة. لو كانت نظريتنا التمسك بالكتاب والعترة، نتحاور على أساس التمسك بالكتاب والعترة، لكان الواقع آخر. لا تقول سني، لا تقول شيعي، سنة الرسول ما تكتمل إلا بالتمسك بالكتاب والعترة. شيعة أهل البيت التشيع لا يتحقق ولا يكتمل إلا بالتمسك بالكتاب والعترة. فتعالوا خلينا نطرح هذه النظرية، هذا الشعار اللي يقول له الرسول قال، هذا الرواية صحيحة يجمع عليها العالم الإسلامي، كل المسلمون يجمعون على صدور هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وآله، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الكتب، في كتب التاريخ: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. موجود، هذا موجود، خليكم هذه الركيزة. شوف كثير من المشاكل، ولا أمريكا تصنع خلاف في العراق، وتصنع خلاف في لبنان، وتغرس خلاف في فلسطين بطريق آخر، وفي السودان بطريق آخر، كلها نزاعات، حتى مو لازم بين سنة وشيعة، نزاعات بين سنة وسنة، بين شيعة وشيعة وما شابه، بين مسلمين وغير مسلمين، كلها من أجل شنو؟ إضعاف المنطقة. وطبيعة الحال مشكلتنا أن في عالمنا من يتأثر يكونون آذان لهؤلاء، ومن يكونون أبواق. شوف الرسول صلى الله عليه وآله، نحن هذه الأيام أيضا نعيش ذكرى زين غزوة بني قريظة زين، فبالتالي أيضا هذه فيها دروس وعبر. الرسول صلى الله عليه وآله حينما ذهب إلى المدينة عقد تحالفات ومعاهدات بينه وبين أهل المدينة وحواليها، من ضمنهم اليهود. اليهود كانوا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، صار عهود انهم ما يتحالفوا يا عدوه، ما يكونون جواسيس عليه الى مشركي قريش، مشركون كفار، انتم تقولون صاحب الله، فعاونا لهم علينا عند معاهده بني قنقاع. زين، هؤلاء نقضوا العهد السنه الثانيه للهجره، الرسول شرد بهم واستراح منهم الى ادراعات في الشام. ثم فيما بعد
زين بني النضير كذلك خانوا الرسول في السنة الرابعة، الرسول طلعهم من المدينة، زين طلعهم من المدينة وشرد بهم، بقوا بني قريظة. بني قريظة عندهم حلف التزموا فيه السنة الخامسة بعد قبل الأحزاب، زين حي بن أخطب راح إلى بني النضير وغرر فيهم ينقضوا العهد، نقضوا العهد وتحالفوا ضد الرسول مع الأحزاب. كانوا هذه الأمور كانت نكسة على العالم، على المجتمع الإسلامي، كل القوة تجتمع عليهم، حتى الحلفاء انقلبوا عليهم. ما انهدمت الأحزاب ورجعت، الرسول أراد أن يضح لامة الحرب، نزل جبريل قال له امن هنا بعد الناس ما تاخذ نفسها، قال ان الآن على بني النضير، على بني قريظة، على بني قريظة لا تتوقف. فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني قريظة وحاصرهم أكثر من 20 يوم إلى أن قتلهم وما شابه. أنا أقرأ الآيات مال بني قريظة وأنا أريد أجيب فلسفتها وين الفوائد حتى نستفيدها من داخلنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لحظة، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رجعت الأحزاب وقالت وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، احنا عندنا أيضا تعالنا في فلسطين أكونا في ظاهر الغرب، في لبنان أكونا في ظاهر الغرب، في السودان أكونا في ظاهر الغرب، في عالمنا الإسلامي أكونا في ظاهر الغرب. هذه النقطة شوفوا هذه، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. هذا لازم ينصح هؤلاء اللي يريد يصير لسان حق الغرب، اللي يريد يصير شسمه ظاهر الغرب وما شابه، في رأس الحكومة أو في رأس المعارضة لا فرق. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه الآية قصة غزوة، الرسول جيش الجيش أعطى الإمام علي سلام الله عليه اللواء، ذهب الإمام علي بعد ما خانوا طبعا هؤلاء حاصرهم، جاء الرسول، الإمام علي سمى حسيس بين هؤلاء يسبوا يشتمون الرسول يذكرونه بسوء. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وآله الإمام علي قال للرسول لا تدنو من هؤلاء الأخابث، قال للرسول سمعت منهم كلام يسيئني هؤلاء. فالرسول قال يا أخوة الخنازير والقردة، يا أخوة القردة والخنازير، هؤلاء ما يستحق أصلا هالعبارات، أخابث خنازير قردة وما شابه، الإنسان له احترامه وللكلمة الطيبة، لكن أمثال هؤلاء لا يستحقون إلا هذه الألفاظ. هذا نزلهم حاصر فيهم إلى أن استسلم وقال نريد أبو لبابة نستشيره. دخل جارهم أبو لبابة، دخل عليهم قال وش تقول، قال لهم نقول لكم شو اسمه وإلا الأشارة بيده قتل. فكشف سر فرجع فندم فربط روحه، فبالتالي القرآن نزل وآت الصوانة أبو لبابة صوانة التوبة في مسجد النبي التي ربط أبو لبابة نفسه فيها إذن تاب الله عليه. بعدين تكلموا بعدين تريدوا من يحكم فيكم، قالوا سعاد سعد بن معاذ، سعد بن معاذ يريد يحكم، زين فضل يا سعد احكم بحكم الله. فحكم قال النساء والأولاد يصبون والرجال يقتلون. يقول هؤلاء ما يجيب، ليش حكم عليهم بالقتل؟ لأن هؤلاء يتآمرون ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، لذلك اقطع من جذر الرسول بعد هذه السنة شنو؟ قطعهم. هاي السنة الخامسة بعدها تقوى الإسلام، ليش؟ صارت قوة هنا، بدأ الآخرون يهابون الرسول. هزيمة الأحزاب بني قريظة بعد بني النضير وبعد فريقاع اتجاوز عنهم، السنة الثالثة ذهب الرسول للهجرة أقول للعمرة، وهكذا كان صلح الحديبية، وهكذا بعد ذلك كان الفتح، فتح مكة ما شاء الله. ليش؟ الرسول تخلص من سوء الداخل، هؤلاء كانوا في الداخل جزء من المجتمع المدينة، اليهود جزء من المجتمع المدينة، نفاق وكفر ودجل، زين؟ أعين لهؤلاء نفس الشيء على المستوى الاجتماعي تحسبه، على المستوى السياسي، زين؟ أنت أحسبه، هؤلاء لما تخلص منهم
يعني تخلص من جماعة تحريك المؤامرات وتسبب فتن داخلية تشعل حرب بين هذا الرجال، تنقل كلامك وأسرارك إلى الطرف الآخر، تحارب الطرف الآخر، تقف معه وما شابه من القبيل. في فوائد كثيرة نستفيد بهذا. الرسول إذا صفى له الجو الداخلي فاستطاع أن يبني قوة من خلالها ذهب في السنة الثانية من أجل العمرة، واضطر قريش وخضعت قريش تلك المتكبر المتجبر اضطرت للخضوع والقبول بمصالحة الرسول فيك قوة. هذا بعد ما اعترف به فشل الإسلام وما شاء الله. ليش؟ تخلى من فساد الداخل. لذلك الغرب يستند على شنو؟ على القضايا الداخل. أنا ما أحب القضايا الاجتماعية، أحب القضايا السياسية. لبنان من يرتبط بالغرب؟ من يرتبط بأمريكا والمحكمة الدولية وفرنسا وأوروبا؟ من يطالب بها؟ في العراق من يطالب ببقاء القوات الأمريكية الآن؟ من؟ من هو مصدر؟ ما يفترق، ما يختلف. هذه المطالبات شوفوا هؤلاء، هذه الأصوات هي التي تبقي الغرب مهيمن. هذه الأصوات اللي تبقي الغرب في فلسطين. من؟ لحظة، من الذي يعني إسماعيل هنية لما يريد يدخل هناك يمنع من الدخول؟ من يمنعه؟ مو الاسرائيليين منعوا، فان صدروا قرار الفلسطينيون هم الذين يلقون البر، لكن اراده الشعب كما اراده لبنان. لطيف، الشعب الفلسطيني كثير ما يتعلم من الشعب اللبناني، ولذلك يزداد قوه. الشعب الفلسطيني تعلم من الشعب اللبناني كثير من الدروس، والدرع بدا يتقن الدروس ويستوعبها. طلع جماهير اخترقت العدود صالة الاستقبال، قاموا المصريين منعوا هنية من المغادرة حتى يرتبوا مع الإسرائيل، استأذنوا الإسرائيل. ولا الشعب الفلسطيني زين اخترق الحواجز كلها وراد الشعب حين ينظف قدامه. لهذا الإسرائيليين تنازلوا قالوا لا يدخل الفلوس، ولما دخل اطلق عليه النار. من من اطلق النار؟ من الإسرائيليين؟ لا، مو من الإسرائيليين، من جماعة الاستباط، جماعة نبدهم رصيادهم في الغرب. شوفوا هذه احنا لازم نتعلم، هذه العينات هي اساس الخراب في كل العالم الاسلامي. من يرتبط بالغرب يتلقى اوامره، يتلقى عبد وعديد في هذه الاشياء، في لبنان، في فلسطين، في السودان، في العراق، في كل مكان، حكام او محكومين، حكم او معارضة. هؤلاء الذين يتلقون اوامرهم من الغرب هؤلاء هم اساس بلائنا. ولذلك عن طريق هؤلاء تصير الفتن، تصير المشاكل، ويتجزع الشعب ويتقسم، ينقسم ويتحارب. والا انا اقول لكم حرب اهليه في لبنان بين سنة وشيعه ما يمكن، الكفتان ما يمكن ان تصنع حرب ان تصنع راجحه كذلك في العراق. زين، لذلك وانما هم قاعدين يضربوا وينفخوا في نار الحرب حتى يشعلون المنطقه اجمع. مو قضية لبنان، مو قضية العراق، قضية العالم الإسلامي. لابد أن يعيش في يتون الحر، لابد أن يمزق بأسماء متعددة وما شابه. وإلا وين هذا؟ يعني هالعقليات هذه اللي تطالب بأمريكا ومحكمة دولية. أخيرا محكمة دولية قرروها تحت البند السابع، وكان هذا زي محكمة دولية. شو تسوي؟ روسيا اعترضت، قالت بشارة رئيس ما يحاكم فيها. أي رئيس ما يحاكم فيها؟ تات محكمة الدولية، تات محكمة الدولية في دولة. هذا النظام الغربي اسم وين؟ هؤلاء اللي قالوا كانوا يعتمدوا على الامريكان، الامريكان الفرنسي تخلوا عنهم، تخلوا عنهم. ارادة شعب، ارادة شعب هي التي تغير الواقع في لبنان، ارادة شعب هي التي تغير الواقع في فلسطين، كما كانت ارادة شعب في ايران. اليوم انتخابات في ايران، انتخابات مجلس بلدي وانتخابات مجلس الخبراء، ما كانت ايام الشاه هذه. ايام الشاه، ايام الشاه اذا طلع الشاه استئلمه من الخوف والرعب الانسان يتوقف. شوفوا لاي درجه ارهاب اعظم الله بعد سوى لهم ارهاب، يعني يطلع استئلمه لازم يتوقف من الخوف. لكن اليوم انتخابات بمعدل كل سنه انتخاب، شعب يشارك، شعب له اراده، اراده شعب. حتى امريكا ما تقدر، ما تقدر تقف امام هذه الاراده الشعبيه. امريكا ايضا نكست راسها. وش قالوا؟ قالوا قضية اسمه قضايا نووية وقضايا نووية وقضايا نووية. إيران جاورتها، قالوا إيران قوة إقليمية، تعالوا شو قوة إقليمية؟ عيب يعني ايران تصير قوة اقليمية؟ خل مصر تصير قوة اقليمية، ان شاء الله كل دول العالم الاسلامي يصيروا قوة اقليمية، كل واحد قوة اقوى من الثاني، هذه قوة لنا. يعني مجلس الخليجي لما يقول احنا نريد نكتسب شسمه القضايا النووية، نستفيد من الامور النووية للمسلمين، هذا افضل قرار راح وراه بصدق، وما كانوا يدعون لي قوة غربية او ما شابه. اذا العالم الاسلامي اسرائيل يقول عندكم شسم الاسلحة النووية، وين المنظمة الدولية؟ وين هذه المنظمات باسمها المساعدة؟ ما شفنا صوت طلع يحتج على اسرائيل، ما شفنا مجلس الامن عقد حتى عقد اسرائيل، كلها وين المحكمة الدولية؟ وين غرب؟ وين الشغلات؟ هذه كلها من اجل تجزيل. يعني تعالوا يا دول الخليج ارفعوا عقوبتكم على ايران، تعالوا يا دول كذا ويصيروا حرب مع ايران، على وش؟ خلي يقول على اسرائيل؟ خلي يقول المحتجات على اسرائيل؟ وين النظام الدولي؟ وين المحكمة الدولية؟ وين ما ادري شنو؟ بس على اساس فتن وتجزيء، حرب بين دول وحرب بين شعب وشعب وما شابه. هذه السياسة الدولية سبب وين؟ ضعف الداخل. ضعف ايران لما تجاوزت الحالة كانت قوية. يوم الايام كانوا هؤلاء المنافقون، كانوا هؤلاء اديان يستلمون اوامرهم من الخارج، حينما صفوا زين وقرضوا من قبل الشعب ومن قبل الدولة، كان الاب يأتي ويسلم ابنه، بل كانت الام تأتي وتسلم ابنها، بل قدرة شعب ما يمكن ان يرجع. ليش؟ ارادة شعب، ارادة شعب ونقام من الداخل ما يقدروا عليه. اما احنا تعالوا في كل مكان شلون نتلقى اوامرنا من الخارج في لبنان وفي فلسطين؟ مش بالله عليك مو عيب يتعرض اسماعيل هنيه محاوله اغتيال الفلسطينيين؟ معروفين يعني، مو قضيه مجهوله. ما هو وجود اسرائيلي فلسطينيون وباسلحه امر مو عيب ان يمنع هنيه من الدخول لان عنده فلوس يريد يطلع شعبه من المحاصره. فلسطيني يقول له ممنوع تدخل لان عندك فلوس، او مثلا تقول له تعال سلم فلوس حتى تدخل. ليش تقول يعني؟ واضحه ما في كلامه. لكن لما الداخل مريض هذا الموضوع ما ينفع. ان هؤلاء مثل هذه يحتاج ان واحد يطهر الداخل. في لبنان هذه الحكومة لازم انتظار، في فلسطين لازم هذه تغير منهجها يجاوبها الشعب، وهكذا في بقية العالم الاسلامي. ولذلك احنا ايضا لازم نتعلم. والله التصريحات تساعد السنة في العراق او هذا البيان اللي يطلع هي دلالة على عقول متخلفة تنجر الى اصوات الغرب، ولا موقف السنة ضد الشيعة؟ تعالوا وضع السلاح له، هذه فتن طائفية انت تحترق بها، انت من يحترق بها. اجتماع في تركيا لكثرة السنة، اتراك هم في داب عن كركوك ركوك شيعة تأتراك فيها شيعة، لكن سووا مؤتمر اخر لنصرة السنة كلها شيء على عيد مصالح، ولا هم لا مع السنة ولا مع الشيعة. امريكا تقول والله احنا ننصر السنة او ننصر الشيعة، كلها لا عيد يضحكوا على الاول والثاني. لذلك انا اقول احنا نحتاج الى هذه النظرية، نظرية مادة هذا الكتاب والعسرة اللي يقول انا سنين يقول له تعال اطرح عقائدك على اساس مذهب الكتاب والعسرة، هذه. واللي يقول شيء كذلك نقول له تعال اطرح على اساس مذهب الكتاب والعسرة قيمنا، بعيدا عن امريكا وبعيدا عن الارتباطات بالخارج، والا كل اراء هذه العقلية. ولا نصير عندنا صراحة، احنا اذا نخاف من فتن طائفية ونتنازل عن قيمنا هذا اللي يسبب الفتن. لذلك لابد ان تكون هناك اطروحات علنية صراحة بالدليل والبرهان، اخبرت بالحوار حتى يكشف المزيفون والكاذبون والعابثون وابواق الخارج ومن تكون عينه من اجل ابصار الداخل للخارج. هؤلاء لا يكشفون بهالروح نستطيع نبي. وبالتالي بحاجة الى تطهير داخل، لابد ان يكون هناك تطهير داخلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذه العلوم وهذه العقليات لابد ان تغير. نسأل الله ان يجعلنا ممن يتمسك بالكتاب والعسرة الى اخر يوم في حياته، فان فيها النجاة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.